الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد المتجدد بعون الله وحوله ومدده وتوفيقه ونزهة المتقين في رياض الصالحين. نزهة المتقين في رياض الصالحين، لازلنا في هذه النزهة في أحاديث المراقبة، مراقبة العبد لربه عز وجل، ولازلنا مع وصية الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لحبر الأمة لعبد الله بن عباس ولسائر المسلمين: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولازلنا في هذا الحديث الجليل الذي لو شئنا لقلنا إنه أصل الأصول في دين الإسلام، الذي يجمع أمور المعتقد والعمل والتعبد، العلاقة بين العبد وبين الرب سبحانه وتعالى. لازلنا في هذا الحديث مع هذه الجمل العظيمة والفقرات المفيدة. تكلمنا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وعن قوله: وإذا استعنت فاستعن بالله، وأن من الاستعانة بالله الاستعانة على طاعته بأوقات النشاط، وكذلك الاستعانة بالصبر والصلاة على ما قدره الله عز وجل من المصائب والبلايا. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ختم الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وصاياه بعبارة جامعة. هذه العبارة بدأها بأبي هو وأمي بقوله: واعلم. لاحظوا معي، الحديث بدأ: يا غلام إني أعلمك كلمات، ثم بدأ يعدد هذه الكلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت ف فاستعن بالله. ثم رجع وقال واعلم اني اعلمك واعلم. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا واعلم؟ لان هذه الجملة هي الغاية، هذه الجملة هي التي تجمع ما سبق، تجمع كل ما سبق، فأعاد التنبيه عليها بقوله بأبي هو وأمي واعلم. نعلم ماذا يا رسول الله؟ واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أو قال جفت الأقلام وطويت الصحف، أغلقت الصحف. هنا أمر في غاية الأهمية، كل شيء بقدر. الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء فقدره تقديرا. هذا المجلس الذي أجلسه، هذه السفرة التي سافرتها، هذا العمل الذي أعمله، هذا الكلام الذي أتكلمه، هذه الحركة التي تتحركها يدي، هذه النظرة التي تنظرها عيني، هذا النفس الذي يدخل إلى جسدي، كل هذا بتقدير رب العالمين سبحانه وتعالى. كتب كل شيء، وكل شيء كتب وفرغ منه. جفت الأقلام وطويت الصحف، رفعت الأقلام، لم يعد هناك كتابة. رفعت الأقلام عن الكتابة، لم يعد هناك كتابة جديدة. رفعت الأقلام وجفت الصحف، المداد جف، كل شيء بقدر. ولهذا إذا علم المؤمن أن كل شيء بقدر، علم علم اليقين أن ما يفعله في مرضات الله إنما هو بتوفيق من الله. الله هو الذي يوفقك ابتداء، وأن ما يفعله من تفريط في طاعة الله أو قيام بمعاصي الله إنما هو بقدر. الله خذلك، الله وكلك إلى نفسك، لم يلطف بك، هنت عليه فوكلك إلى نفسك وتركك إلى نفسك، ولو كان لك عنده مكانة لعصمك لأحبك. هذا هو خلاصة ما نتكلم فيه. وإذا كان هذا أيضا هو هذا المعنى، كل شيء قد كتب وفرغ منه، فعلام تخاف من فلان وتحذر فلان وترجو فلان؟ طمعان، طمعان في فلان، طمعان في ايه؟ وعنده ايه يعطه لك؟ ماذا عنده ليقدمه لك؟ خايف، خايف من ايه؟ هو يقدر يعمل لك ايه؟ يقدر يؤذيك بايه؟ كل شيء كتب، كل شيء فرغ منه. لو أن الأمة، والمراد بالأمة هنا جميع الخلق، الأمة تطلق في اللغة بإطلاقات عديدة، يعرف هذا في سياق الكلام، فقد تطلق الأمة ويراد بها فرد مؤثر، كما في قول ربنا عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين. كان أمة واحدة، قد يكون الرجل بأمة، وقد يكون الرجل أمة وحده إذا كان على الحق، والناس كلها على خلاف ذلك. والأمة تطلق على الجماعة وعلى أتباع نبي من الأنبياء وأتباع نبينا صلى الله عليه وسلم يقال لهم الأمة، أمة الإسلام. وهذه الأمة تنقسم إلى قسمين: أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة هم الذين بلغتهم دعوة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فوجب عليهم أن يؤمنوا به وأن يتابعوه. وبهذا المعنى تشمل الدنيا بأسرها، تشمل العالم كله، تشمل اليهود والنصارى والمسلمين والبوذيين والمشركين والكفار، تشمل الناس جميعا، مؤمنون وغير مؤمنين كلهم مطالب أن يؤمن بهذا النبي، لأن الله أرسله للناس كافة، أرسله للناس عامة بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وسلم. فوجب على الجميع إذ بلغتهم دعوته وإذ عرفوه وسمعوا به أن يؤمنوا به. لكن مش كل الناس آمنت به، هناك من آمن وهناك من كفر. من آمن به صلى الله عليه وسلم هم أمة الإجابة الذين استجابوا لله وللرسول. إذا في أمة الدعوة وأمة الإجابة. طب المراد بالأمة هنا إيه؟ واعلم أن الأمة الجميع، والجميع يبقى أمة الدعوة، أمة الدعوة وأمة الإجابة معا. لو أن جميع الخلق، لو أن الإنس والجن والملائكة والطير والوحش وكل من له تأثير يخشى منه أو يرجى في هذا الوجود في هذا الكون أراد أن ينفعك بشيء، لن ينفعك إلا بإذن الله وبأمر الله وبإرادة الله وبتقدير الله، وقد كتب الله ذلك قبل ذلك، كتب ذلك في اللوح. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، قد كتبه الله لك. وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وطويت الصحف. إذن فالذي ينفع هو الله، والذي يضر هو الله، الذي بيده النفع والضر هو الله، الذي يدبر الأمر هو الله. سأضرب بعض الأمثلة وبعض النماذج، بعض الأمثلة وبعض النماذج التي نستطيع أن نتلمسها في قصص الأولين. إبراهيم هذا الرجل الأمة، الخليل، خليل الرحمن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، نشأ غلاما يافعا في أمة كافرة، في أمة مشركة يعبدون الأصنام والأوثان ويقدسون الكواكب والنجوم. إبراهيم في صباه فطن إلى هذا الضلال وإلى هذا الفساد، وتوصل بهداية الله إياه إلى عبادة الله الملك الحق الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. فقال لهم: إني بريء مما تعبدون من دون الله. وقال من تابعه: نحن براء منكم ومما تعبدون من دون الله. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قالها إمام الموحدين إبراهيم في أمة مشركة، في أمة كافرة. جادله أبوه فجادل أباه: يا أبتي لما تعبد ما لا ينفع ولا يغني عنك شيئا، لما تعبد ما لا يسمع لا يبصر لا ينفع لا يضر، لا يغني عنك شيئا. جادل قومه وحاجه قومه، قال أتحاجوني في الله وقد هداني، أتحاجوني في الله وقد هداني، هداني إلى الحق. خوفوه من بطش آلهتهم وأصنامهم، فقال لهم أتخوفونني بهذه الأشياء الباطلة التي لا تنفع ولا تضر، ولا تخافون أنتم أنكم أشركتم بالله الذي بيده ملكوت كل شيء؟ فأي الفريقين أحق بالأمن؟ مين فينا اللي خاف ومين فينا اللي يأمن؟ جادل الملك الكافر الذي ادعى الألوهية، قال له إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، فقال الملك بعجرفة أنا أحيي وأميت، وهو يظن أنه حينما يعفو عن محكوم عليه بالقتل يبقى أحياه، وحينما يقتل الإنسان يبقى أماته. لا، الذي يحيي هو الله، يحيي من لا شيء، من العدم، يخلق من لا شيء، والذي يميت هو الله، ولو وقع الموت بسيفك فالذي أمات هو الله لست أنت، لكنك أنت مسؤول عن قتله، مسؤول عن عملك. فلما قال له الملك أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها أنت من المغرب، فبهت الذي كفر. إبراهيم بعد هذا الجدل وهذه الدعوة وإقامة الحجة لم يستجب له أحد، لم يستجب له أحد. كل الذين استجابوا لإبراهيم زوجه سارة وابن أخيه لوط وهو نبي رسول أرسله الله عز وجل إلى قوم لوط، لكن لم يؤمن أحد على الإطلاق، لا من أهل إبراهيم ولا من قومه ولا من هذه الأمة الكافرة المشركة. فأراد إبراهيم أن يريهم بطريقة عملية أن أصنامهم لا تنفع ولا تضر، بل لا تملك لنفسها النفع والضر، بل لا تستطيع أن تدرأ عن نفسها وأن تحمي نفسها. فجاء في يوم عيدهم، اليوم الذي يخرجون فيه إلى أماكن النزهة واللعب، وقال إني سقيم، لم يخرج بدعوى أنه مريض، قال إني سقيم كما قال ربنا في سورة الصافات، والمعنى هنا أنا سقيم مما تفعلون، أطلع معك وأعمل إيه؟ بتعبدوا وبتسجدوا وبترقصوا وبتغنوا وبتدعوا من دون الله وعايزيني معاكم؟ إني سقيم. ثم خرج إبراهيم وحده، البلدة خوية فاضية، فخرج إلى المعبد الكبير الذي يجمعون فيه الأصنام، وأمسك فأسه وصار يضرب الأصنام ويكسرها ويحطمها. فتن ملأ الإيمان قلبه، ملأت الثقة بالله قلبه، حطم الأصنام والأوثان جميعها، ثم بحيلة ترك الكبير فيهم وعلق الفأس بكتفه. فلما جاءوا من يومهم ومن احتفالاتهم ومن لعبهم ودخلوا معبدهم وجدوا حطام الأصنام، هي في آلهة بتتكسر؟ في معبودات بتتمزق هكذا لا تملك نفسها شيئا؟ فأول ما نظروا لهذا المشهد بهتوا، وبعدين العجيب يقولون من سعى لهذا بآلهتنا. انتوا ما عندكوش عقل. آلهة ايه اللي يفعل بها هذا اللي تكسر وتمزق ولا تملك نفسها شيئا؟ من فعل هذا بآلهتنا؟ مش عارفين، احتاروا. ثم بدأوا يفكروا مين اللي كان بيجادلنا، مين اللي كان بيرفض هذا ويناقشنا فيه. سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، ابعثوا هاتوا. فجاءوا به، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فأراد إبراهيم أن يختبر العقول والذكاء، فقال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فاصل ونواصل إن شاء الله. لما جاءوا بإبراهيم وقالوا له أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، سخر منهم ومن عقولهم وقال لهم اسألوا هذا الكبير الذي يحمل الفأس على كتفه. يعني البينة بتقول ان هو اللي فعل هذا، البينة والأمارة، الدليل يقول ان هذا الصنم الكبير الذي ما زال يمسك الفأس ويحمل الفأس على كتفه هو الذي فعل هذا. طبعا هم عارفين انه لا يفعل، لا يتحرك. فرجعوا الى ابراهيم وناقشوه مرة اخرى، اانت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم؟ فقال اسألوهم ان كانوا ينطقون. انتم تسألوني انا؟ اسألوهم هم، مش هم عندكم آلهة معبودة تسمع وترى وتنفع وتضر؟ اسألوهم ان كانوا ينطقون. فبعضهم رجع الى نفسه، الولد بيتكلم كويس، الغلام بيتكلم بحجة، لكن ايضا الشيطان استحوذ عليهم فعادوا مرة اخرى وارتدوا مرة اخرى وقالوا له العبارة التي سجلها القرآن، قد علمت ان هؤلاء لا ينطقون. تعرف انهم ما بيتكلموش. قال لهم طيب بقى لما هم كده بتعبدوهم ليه؟ كيف تعبدونهم؟ كيف تعبدون من لا ينطق، لا يتكلم، لا يسمع، لا يرى، لا يفعل، لا يملك لكم ضرا ولا نفعا؟ كيف يكون أمثال هؤلاء ممن يملكون أمر الدنيا وأمر الكون، وأنتم الذين صنعتوهم بأيديكم ثم تعبدونهم من دون الله؟ لم يجدوا حجة، لكن حجة المتكبر المتجبر إذا ملك القوة. هو واحد وإحنا أمة، كلنا على قول واحد، على قلب رجل واحد. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، هنولع فيه عشان يبقى عبرة لمن يفكر في مثل هذا، هنولع فيه قدام كل الناس. فكروا في هذا الكيد، هذا الانتقام الشرير، فجمعوا الحطب وأشعلوا نارا عظيمة. تخيل بقى لما يكون أمة كلها تواطأت على هذا، فيها ملك وفيها دولة وفيها رعية وفيها أتباع، الكل يجمع الحطب والكل يسكب فوق الحطب وسائل الاشتعال، ثم يشعلون نارا عظيمة ولا يستطيعون أن يقتربوا منها ليلقوا فيها إبراهيم. فيفكروا في فكرة عجيبة، يصنعوا وسيلة تقذفوا في النار، المنجنيق كأنهم بيضربوه بمدفع، يكتفوه، يقيدوه، يخلعون له ثيابه إلا ما يستر عورته، بعض الثياب الداخلية، يقيدوه بالحبال، يوثقوه بالحبال، يجعلوه على المنجنيق ثم يقذفوه من بعيد فيسقط إبراهيم في النار. بعض المفسرين روى فقرة أنا أعتقد أنها ليست هي من الإسرائيليات، ليس لها إسناد أصلا في كتب أهل الإسلام، وإن رواها بعض من رواها أن جبريل جاءه وهو يقذف في النار، جاءه فقال له يا إبراهيم ألك حاجة؟ عايز نعمل لك حاجة؟ فقال له أما إليك فلا، حاجتي إلى الله. شوفوا إيمان إبراهيم، شوفوا يقين إبراهيم، حاجتي أنزلتها عنده هو الذي يدبر الأمر. طب ما هو جبريل ملك من ملائكته وجندي من جنوده يستطيع أن يطفئ النار بضربة واحدة من طرف جناحه، يستطيع أن يحمل مدائنهم فيجعل عاليها سافلها كما فعل بقوم لوط بعد ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يرينا هذه الآية العجيبة. ظلت النار مشتعلة ما شاء الله، ثم بدأت تخبو وتهدأ، ثم بدأت تنطفئ. ممكن تكون قعدت يوم كامل، ممكن تكون قعدت أيام مشتعلة وإبراهيم في قلب النار، فلما انطفأت النار واقتربوا من مكانها وتقدموا وجدوا إبراهيم لم يحترق منه إلا قيوده، لم يحترق منه إلا القيود التي كتفوه وأوثقوه بها. الله سبحانه وتعالى يقول قلنا يا نار كوني بردا، ولو كانت النار بردا ربما لتأذى إبراهيم من البرد، حول الله النار المحرقة الحارة إلى برد، ربما يتأذى إبراهيم من البرد. الواحد منا مش ممكن يقعد في ثلاجة أو في الديب فريزر، هيتجمد، هذا هو البرد. لكن الله أراد أن يقلب النار كوني بردا، ثم قال وسلاما، أي بردا لا يؤذي، برد فيه السلامة. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. خرج إبراهيم من النار يمشي أمامهم منتصرا بنصر الله، مزهوا بتأييد الله إياه. شفتوا أمان الذي ينفع ومن الذي يضر؟ شفتوا الأصنام بتاعتكم بقت إيه؟ أرأيتم ماذا فعل رب العالمين مع النار؟ عطل النار عن خاصيتها التي خلقها لها، خاصية الإحراق، عطلها تماما. كان من الممكن أن تنزل الأمطار على النار فتطفئها، كان من الممكن أن يعجزوا عن إيقاد النار أصلا، لكن الله أراد أن يفعلوا كل ما في وسعهم، وقد تمكنوا من إبراهيم، لكنهم لا يملكون له شيئا، لا يملكون له نفعا ولا ضرا. يقول رب العزة فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، وفي آية فجعلناهم الأسفلين على إبراهيم، وارتفع أمره وعلى شأنه بفضل الله عز وجل. هذا نموذج نعرفه، وهو مما يؤمن به اليهود والنصارى والمسلمون، فالكل يعلم قصة نبي الله وخليل الله إبراهيم. المثل الثاني والنموذج الثاني هو ما كان من نبي الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الهجرة. نعرف أن قريشا لما وجدت المسلمين بدأوا بالهجرة فرادة يتسللون ويهاجرون إلى المدينة، خافوا أن يتمركز الإسلام في يثرب ويكون قوة تناوئهم وتعارضهم. فقالوا ماذا نصنع؟ نحبس محمدا، نوثقه، نمنعه من الهجرة؟ قالوا ربما يأتي أتباعه فيقاتلونه. طب ماذا نصنع؟ قالوا نقتله. اتفقوا على أن يقتلوه. طب نقتله، بنو هاشم لن يسكتوا، بنو هاشم سينتصرون له لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، مؤمنهم وكافرهم لن يرضوا بهذا. فقالوا نجبرهم على الرضا أو الرضوخ أو الاعتراف بالأمر الواقع. كيف؟ قالوا يقتله جماعة من كل القبائل، نأخذ من كل قبيلة رجلا معه سيف مسلط يضربونه ضربة رجل واحد. بنو هاشم ممكن يقتلوا بنو فلان، بنو مخزوم، بنو أمية، أي بطن من بطون قريش، لكن يقاتلوا كل البطون مستحيل، سيرضوا بالأمر الواقع. وكانت فكرة شيطانية، وبالفعل جهزوا السيوف وشحذوها، سنوها كويس، وحملها الشباب الأقوياء ووقفوا على باب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون خروجه في الصباح، ينتظرون خروجه في الغداء. لما راحوا لقوا البيت مغلق، الباب مغلق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر، عزم على الهجرة في هذه الليلة، فأمر علي بن أبي طالب أن يبيت في فراشه. طب وماذا سيصنع علي؟ ما هو أنت في البيت يا رسول الله، وهم قد أحاطوا بباب البيت، أحاطوا بالبيت، ووقف الجنود أو وقف الشباب يحملون أسيافهم على باب البيت. الله معه، يأتيه جبريل من عند الله فيقول له يا محمد لا تبت في بيتك في هذه الليلة، اخرج. وكان الصديق قد جهز الدابتين الراحلتين للهجرة. فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج قبل ما يجوا، لا وهم وقوف بالباب، يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقفوا بالباب يحدقون بأبصارهم ينظرون امتى هيخرج، امتى يفتح بابه ويخرج. فيفتح الباب ويخرج عليهم وهو يقرأ مطالع سورة ياسين، ويقرأ قول الله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فأغشيناهم أعميناهم فهم لا يبصرون. وإمعانا في إذلالهم وإقامة الحجة عليهم، يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعض التراب من على الأرض وينثره على رؤوسهم، ثم يخرج إلى الصديق ويذهبان إلى الغار. فلما أفاقوا وجدوا التراب على رؤوسهم، نظروا من ثقب الباب فإذا علي نائم في فراش النبي، فقالوا محمد ما زال في فراشه، من هذا الذي أصابنا بهذه الأتربة وهذه الغبرة؟ فقالوا ندخل نقتحم الباب. فلما دخلوا وجدوا عليا، لم يعرفوا كيف خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم. هل أخذتهم نومة؟ هل ناموا؟ أبو جهل قال لهم قبحكم الله، لقد خرج محمد وأنتم واقفون بالباب، كنتم نايمين؟ نعم كانوا نائمين. أغشى الله أعينهم فهم لا يرون ولا يبصرون. وألقى النبي صلى الله عليه وسلم التراب عليهم وعلى رؤوسهم، وذهب بالصديق إلى الغار، وأقام في الغار 3 أيام بلياليها حتى يهدأ الطلب. لاحظ هنا النبي يأخذ بالأسباب، الاستعانة بالله، الأخذ بالأسباب المتاحة مع تعلق القلب بالله. وإذا استعنت فاستعن بالله. ظلوا يبحثون يمنة ويسرة ويرصدون الجوائز الكبيرة، 100 ناقة لمن يدل على محمد وصاحبه، فنفاجأ بأنهم مع كل هذا عجزوا، ومحمد في غار ثور، الغار في الجبل في مكة، الطريق حتى وصلوا إلى الغار في بحثهم وتنقيبهم، وصلوا إلى الغار. الغار ما كانش عليه بيضحى من حمامة بيضة زي ما يقال في بعض السير، ولا عنكبوت نسج خيوطه. الغار ده فتحة في الجبل، فتحة مغارة صغيرة كده في الجبل، ليست كبيرة ولا عظيمة، يستطيعون أن يدخلوها أو أن يدخلها أحدهم، يستطيعون أن يدققوا النظر وينظروا. الصديق وهو في الغار رأاهم يقفون على الجبل كأنهم يرى أقدامهم، فقال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه أبصرنا، لو نظر أحدهم تحت قدميه أبصرنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه، أنزل الله على قلب رسوله الطمأنينة والسكينة، وكذلك على قلب صاحبه، وخرجوا وساروا في الطريق. ومع هذا وصل إليه بعضهم، سراقة بن مالك استطاع أن يصل ويرى الناقتين، ويرى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وقد جاء حاملا سيفه يريد أن يقتل أو أن يأسر، لكن الله سبحانه وتعالى أراه آية، ساخت أقدام فرسه في الرمال، فجعل يقول: يا محمد أطلقني أطلقني، فأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب. يقال إنها حدثت مرة أو مرتين أو ثلاث، في المرة الثالثة قال له: لا أصل إليك بأذى أبدا. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدل علينا. ووعده النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المشهد العجيب، مشهد الهروب أو الخروج أو المطاردة، وعده بأنه سيلبس في يوم من الأيام سواري كسرى، أساور كسرى ملك الفرس. وقد تحقق هذا، وقد كان هذا، ولما فتحت بلاد فارس وجيء لعمر بن الخطاب بحلي كسرى، قال: أين سراقة؟ البس. فألبسه الحلي والأساور تحقيقا لنبوءة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. القصتين دول وغيرهما كثير، بل أنا عايزك يعني تفكر في نفسك، تفكر في نفسك، كم مرة كنت في هم وفي غم وفي كرب، وقلت: يا رب يا رب، فرفع الله عنك الهم وأزال الله عنك الكرب. الحي القيوم الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ونلاحظ أن ذكر لله، تهليل بعبارات لا إله إلا الله، إثبات العظمة لرب العرش، لإله العالمين سبحانه وتعالى. لكنه ذكر يفك به تفك به الكروب. كم مرة كنت في كرب أنت ورفع الله عنك الكرب؟ كم مرة كنت في غم فأزال الله عنك الغم؟ كم مرة كنت في ضائقة وخرجت منها بفضل الله؟ أنا عايز أرجع تاني لقضية إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. بعض الناس لما بيكون في ضائقة مالية بيذهب ليستدين، وهذا مباح، انني محتاج فلوس ما عنديش فلوس فمحتاج اتلف، فاذهب الى فلان او علان من اصدقائي او اصحابي او من اهل المروءة من اهل الخير ممن اعطاهم الله المال وفاض عندهم، فاقول له يا فلان يعني اقرضني اعطيني. على فكرة الاقراض ده شيء كويس جدا للناس، اقراض المحتاجين، لانك انت ما بتحوجوش لانه يطلب الصدقات والزكوات، لانه هو يطلب قرض وسيسدده بعون الله. والانسان لما يقرض غيره بياخد اجر وثواب، فان عجز هذا المقترض عن سداد الدين اسقط عنه الدين، اعتبره صدقة، او اسقط بعضه وخذ منه البعض الاخر، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. دي قواعد شرعية في التعامل مع بين المسلمين لفك الكربات. ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. كنت في ضائقة ونفس الله عنك، لقيت اللي يعطيك. أو ربما في بعض الناس تأنف نفسه ان يسأل فلان او فلان او فلان، فيقول يا رب ما عودتني بجودك وكرمك ولطفك ان ألجأ الى غيرك. فلان ده انا عارف انه يديني، عارف انه يعطيني، بس يكفي انني سأكون في حالتي مذلة وانا اطلب من غيرك، ولا اسألك انت يا رب. أطلب من غيرك ولا أسألك أنت يا رب. جربت مرة إنك تلجأ إلى الله وحده ولا تلجأ إلى أحد؟ والله وأنا على ثقة ويقين، جرب وحاول وتيقن سيزيل الله عنك هذا الكرب. ممكن تجد فلان يروح يستلف يقول له ما معيش، منين وهو عنده بس هو خايف يعطيك. وتجد انسان تاني جاي واحد يخبط على بابه يقول يا فلان خد الفلوس دي عندك، خليها عندك بس. ايه الفرق بين ده وبين ده؟ الفرق كبير، ان هذا لا يثق فيه الناس، هذا ليس له امن ولا امان عند الناس، ليس له مكانة ولا منزلة عند الناس، وده بيجي بسبب سلوكياتك القديمة. اللي يأخذ أموال الناس لا يريد أن يردها، رب العزة بيعاقبه بين الناس قبل أن يعاقبه يوم القيامة. لكن الأمين رب العزة يحميه. ولهذا تفاجأ أننا نرى هذا إلى يومنا هذا، أن الأمين المؤتمن الناس تلقي عليه أموالها. الناس لا تنتظر إذا وقع في ضائقة، لا تنتظر لتتشفى فيه او لتنظر ماذا يحدث له، بل الناس طبعا من اهل الخير والفضل يتقدمون له بيد العون. هل فكرت ان الذي يحركهم هو الله، ان الذي يدبرهم هو الله؟ هو الله. الرجل اللي كان في تجارة واحتاج الى سيولة مالية، كانش في بنوك ونظام بنكي عالمي كده، يحتاج الى سيولة وليس عنده سيولة في السفر، فذهب الى غني، الى رجل من الاغنياء في هذه البلدة، وقال له اريد منك مبلغ قدره كذا 10,000 مثلا. فالرجل بص له وقال له انت مين؟ قال له انا فلان ابن فلان من بلد كذا، تاجر معروف، بس انا ما اعرفكش، انا لا اعرفك، انا لا اعرفك، طب هات لي من يشهد. قال له ليس عندي من يشهد، الله خير الشاهدين. طب من يكفلك؟ الله كفيلي. قال له خذ يا رجل الفلوسين، خذ العشرة، هم 10,000، اشترى وتاجر وعاد الى بلده وربح. فلما جاء وقت السداد جاءت الاعاصير والعواصف، فلم يستطع ان يركب سفينة ليذهب الى الرجل في بلده ليعطيه المال، فقال يا رب سألني كفيلا فقلت الله كفيلي، سألني شهيدا فقلت الله شهيدي، يا ربي ماذا اصنع؟ ثم اخذ قطعة من الخشب فنقرها ووضع فيها المبلغ وطين عليه بالطين، حطه في كيس ولا حاجة وطين عليه بالطين والقاها في البحر. وبعد ما رجع البيت يوم يومين ثلاثة قال ايه اللي انا عملته ده؟ هو في حد بيعمل كده؟ هو انا كده سديته؟ فجهز المبلغ مرة اخرى وسافر. فلما ذهب اليه يقول له هذا مالك، جزاك الله خير، اتأخرت عليك ايام بسبب الاعاصير والعواصف. قال له يا فلان لقد سد الله عنك ورد الله لي الدين، انا خرجت انتظرك فلم اجد سفينة فالتمست لك العذر فوجدت هذا الجذع من الخشب فاخذته انتفع به، فاذا فيه الرسالة وفيه النقود. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى، وصلي اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.